بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكرنا شيئا من معاني ألفاظ الحديث الوارد في أيام التشريق، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وذكرنا بعض أسباب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم، وأنها سميت بأيام التشريق لتشريق الناس لحوم الهدايا والأضاحي فيها، وذلك بأنها تنشر في الشمس لكي تجف. والسبب الثاني أنها سميت بذلك لأن الأضاحي والهدايا لا تذبح أو تنحر حتى تشرق الشمس، وفي هذا حديث: من ذبح قبل التشريق فليعد. والمراد بذلك قبل أن تشرق الشمس يوم العيد. والسبب الثالث أنها سميت بذلك لقول العرب: أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير. والمراد بقولهم هذا أشرق ثبير، ثبير هو جبل في منى، أي أدخل أيها الجبل في الشروق وهو ضوء الشمس. كيما نغير أي كيما ندفع للنحر، يدفعون من مزدلفة، إلى منى من أجل النحر. وهذه كانت طريقتهم، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين أن الدفع يكون قبل طلوع الشمس من مزدلفة، أن يدفع الحاج قبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منى. ومن الأسباب أيضا لأن صلاة العيد تقع عند أو بعد شروق الشمس. والسبب الخامس أن كلمة التشريق تدل على التكبير، والتكبير حاصل وظاهر كظهور الشمس عند طلوعها. ومن هذه الكلمات أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب. والأكل هو مصدر أكل يأكل، والمراد به تناول المطعم، تناول الطعام، هذا يسمى أكلا. وقد يخصص الأكل بأكل اللحم لأنه هو الذي يعالج في الأكل كثيرا، أي يعالجه الناس سواء من حيث طبخه ومن حيث أكله وبلعه، يعالجونه كثيرا. وتأتي كلمة الأكلة والأكلة والإكلة، وهي بالفتح اسم للمرة وبالضم اسم للقمة وبالكسر اسم للهيئة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وشرب، الشرب كما يقول أهل اللغة هو تناول كل مائع ماء كان أو غيره يسمى شربا، فليس الشرب خاصا بالماء، بل هذا اللفظ يطلق على كل مائع، والمائعات السوائل كثيرة رأسها الماء. هذا إذا ضم الشين، أما إذا فتحت فمعناها القوم الذين يشربون، الشرب هم القوم الذين يشربون. وأما إذا كسرت الشين فمعناها الحظ من الماء، الشرب الحظ من الماء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لله، وكلمة الذكر معناها لغة ضد النسيان، وشرعا معناها التخلص من الغفلة والنسيان. وما المراد بالذكر هنا؟ للذكر أنواع في أيام التشريق، للذكر أنواع كثيرة في أيام التشريق، لأن الله عز وجل قد ذكر الذكر في كتابه في أيام التشريق، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذكر هاهنا. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر، والله عز وجل يقول واذكروا الله في أيام معدودات. وأنواع الذكر في أيام التشريق كثيرة، منها ذكر الله عز وجل بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك، فعند ذبح الهدي أو ذبح الأضحية يشرع ذكر الله عز وجل عند ذلك، كما قال سبحانه وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذكر على ما رزق من البهيمة هذا مشروع، مشروع كما بين الله عز وجل في كتابه. ولا شك أن الذبح يمتد في أيام التشريق كلها كما سيأتي بيان ذلك، يمتد في أيام التشريق كلها، بمعنى أنه يذكر الله عز وجل إذا ذبح في يوم النحر وفي أيام التشريق الثلاثة، يذكر الله على تلك البهيمة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. قال أنس: فسمى وكبر. فسمى وكبر أي قال بسم الله والله أكبر. وهذا ذكر، ذكر ممدود إلى آخر أيام التشريق. ومن أنواع الذكر في هذه الأيام ذكر الله سبحانه وتعالى عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها، وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور أهل العلم. روي في ذلك حديث مرفوع لكنه لم يصح، ولكن عمل السلف على ذلك. ولذا قال شيخ الإسلام: أصح الأقوال، أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف الفقهاء من الصحابة والأئمة أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. ويؤكد الحافظ ابن كثير أن العمل على ذلك، عمل السلف على ذلك، التكبير عقب كل صلاة مكتوبة. والتكبير عقب الصلوات الخمس موافق لحديث ابن عباس في الصحيحين قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالتكبير. ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام هو التكبير، وهذا موافق له. ومن أنواع الذكر في هذه الأيام ذكر الله عز وجل على الأكل والشرب، على الطعام والشراب. فإن المشروع في الأكل والشرب التسمية في أول ذلك والحمد في آخر ذلك. ففي حديث عمر ابن أبي سلمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى يده تطيش في الإناء، إناء الطعام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فهنا الأمر بالذكر، وله مناسبة في هذا الحديث، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأكل والشرب ثم ذكر عقب ذلك الذكر، إشارة إلى هذا النوع من أنواع الذكر في أيام التشريق. وأما الحمد فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث أنس عند مسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقد روي أن من سمى على أول طعامه وحمد الله على آخره فقد أدى ثمنه وأدى شكره. ومن أنواع الذكر في هذه الأيام ذكر الله بالتكبير عند رمي الجمار في أيام التشريق، وهذا يختص به أهل الموسم، هذا النوع من أنواع الذكر يختص به أهل الموسم، وذلك أن يأتوا إلى الجمرات في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة يرمون ويكبرون، والتكبير ذكر، أي يكبرون مع كل حصاة. ومن أنواع الذكر أيضا ذكر الله عز وجل المطلق من تكبير وغيره، فإنه يستحب ذلك، يستحب الإكثار من الذكر في أيام التشريق، فقد كان السلف رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، يكبرون، لأن التكبير المطلق داخل في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، داخل في هذا أو في هذه الآية، ويدخل أيضا في هذا الحديث وذكر لله داخل فيه أيضا. وقد كان الصحابة ربما كبر أحدهم بمنى فيسمعه الناس فيكبرون، يسمعه الناس فيكبرون. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل قبته بمنى فكبر فسمعه الناس فجعلوا يكبرون حتى ارتجت منى تكبيرا، ارتجت منى بالتكبير. وقد قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وهذا هو المطلوب في أيام التشريق، الذكر لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا الدعاء، فقد استحب كثير من السلف كثرة الدعاء بها، أي بهذه الأيام. قال عكرمة كان يستحب أن يقال في أيام التشريق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وورد عن عطاء أنه قال ينبغي لكل من نفر أن يقول حين ينفر متوجها إلى أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وذلك لأن الله عز وجل ذكر ذلك، فمنهم، أي بعد أن ذكر ذكره فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ففي هذا دليل على أهمية الدعاء بعد قضاء المناسك، أهمية الدعاء بعد قضاء المناسك، ونبه الله عز وجل على دعوة جامعة هي من أجمع الأدعية للخير، وهي هذه الكلمة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بها. فالحسنة التي يعطاها المسلم في الدنيا كل خير، كل خير من علم نافع وعمل صالح وزوجة وولد، وزوجة صالحة وولد صالح ورزق حلال سهل وغير ذلك. وفي الآخرة حسنة، وأعظم هذه الحسنات في الآخرة دخول الجنة. إذن فالدعاء من أنواع الذكر لله عز وجل، بل هو من أفضل أنواع الذكر لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق بعض معاني ألفاظ الحديث في أيام التشريق، ومن هذه الكلمات والألفاظ التي وردت في حديث أيام التشريق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها أيام طعم. فكلمة طعم مأخوذة من الطعم، والطعم هو تناول الغذاء، فهو يطلق على ذوق الشيء، يطلق على ذوق الشيء، ويقع لكل ما يساغ، حتى الماء يسمى طعما وطعما وطعاما، كما ورد في القرآن الكريم: فمن لم يطعمه، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. وقد أطلق الشرع وكذا في الإطلاق اللغوي أن كل ما يسد جوعا يسمى طعاما، كل ما يسد جوعا يسمى طعاما، كما في قوله سبحانه وتعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه. واستعمل بعض العرب كلمة الطعام على البر خاصة، وهذا هو الأغلب عند الحجازيين. ومن الألفاظ التي وردت في حديث أيام التشريق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيام منى، أيام أكل وشرب. ومنى اسم لمكان بمكة، ولكنه مأخوذ أيضا من كلمة منية، وهي كلمة تدل على أصل واحد في لغة العرب، وهو تقدير الشيء ونفاذ القضاء به. ومنه قول العرب: منى له الماني، أي قدر له المقدر، وفي هذا يقول الهذلي: لا تأمنن وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمني لك الماني، أي ما يقدر لك المقدر. ومن هذا الباب ماء الإنسان يسمى منيا، لأنه تقدر منه خلقته. والمنية سميت بالمنية والمراد بها الموت، لأنها مقدرة على كل أحد. ومنه التمني، وهو أمل يقدره، وسميت منى بهذا الاسم لما قدر من الذبح فيها، ففي موضع منى تراق فيه دماء لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه ألفاظ الحديث، وبقي أن نذكر شيئا من فوائد هذا الحديث. الفوائد المأخوذة من حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب هي كما يلي: أولا، النهي عن صوم أيام التشريق. في هذا الحديث دليل على النهي عن صوم أيام التشريق، واختلف في هذا النهي أهو للكراهة أم للتحريم، والراجح أنه للتحريم كما سيأتي بيان ذلك أكثر. وهنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق بطريق الإشارة والتلميح، حين قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وليست أيام صيام. هذا معنى أيام أكل وشرب، يعني أن هذه الأيام لا تصام. وظاهر الحديث الإطلاق للمتمتع وغير المتمتع، وسيأتي معنا أن المتمتع يجوز له برخصة أعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام بمنى، مع أن الأصل في ظاهر النص هو الإطلاق، إلا أنه قد ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر ومن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يدل على الرخصة للمتمتع كما سيأتي. ومن فوائد هذا الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام، سواء أكان بالتكبير أو بغيره، يكبر ويذكر الله بأنواع سبق ذكرها، الأنواع الستة التي سبق ذكرها في دخولها في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. وفي هذا الحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ومن الفوائد أيضا مشروعية التبليغ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر واجب على الكفاية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. والأمر يقتضي الوجوب، ونوع هذا الوجوب هو الوجوب الكفائي، ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، على أحد القولين في الآية. وهنا بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا من الصحابة يبلغ عنه أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك، وقد علمنا شيئا من ترجمته. وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بن سحيم الغفاري. وبشر ابن سحيم الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ عن أيام التشريق، أيام أكل وشرب، ليس له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى هذا الحديث، وقد سكن المدينة. ومن الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام أوس بن الحدثان، وأوس بن الحدثان هو النصري من هوازن. يقول ابن عبد البر: لولا حديث كعب لم أثبت له صحبة. حديث كعب بن مالك الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعثه هو وأوس ابن الحدثان، وهو معدود في المدنيين، وله ولد اسمه مالك مشهور له رؤية، وقد كان مذكورا بالبلاغة والفصاحة، وهو قليل الحديث، وكان عريف قومه في زمن عمر. ومن الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام لتبليغ ما أراده عليه الصلاة والسلام مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو عبد الله بن حذافة. وعبد الله بن حذافة هو ابن قيس السهمي أبو حذافة، كان من السابقين الأولين، وهو من قدماء المهاجرين، شهد بدرا، وشهود بدر مفخرة عظيمة ومنقبة كبيرة. هاجر إلى الحبشة، وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلى كسرى، وله قصة ورواية وخبر في أسر الروم له ومنعه من الطعام والشراب في سجن من سجون الروم، وله قصة هي تدل على ثبات قوي، فيها أن ملك الروم أعطاه نصف ملكه على أن يترك دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يفعل. وهذه مشهورة، والشهرة فيها لها مزيد بحث من حيث الصحة والضعف. وله رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنها يسيرة. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع التبليغ عنه، وذلك بفعله وقوله. أما قوله فهو بلغ عني ولو آية، وأما فعله فإرساله عليه الصلاة والسلام من يبلغ عن هذا الدين أو شيئا من هذا الدين، كما فعل بالرسل الذين أرسلهم إلى الملوك والأمراء، وكما فعل بإرسال بعض العلماء من الصحابة إلى بلدان شتى، وكما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام منى وأيام التشريق من يبلغ عنه في شأن أيام التشريق. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي دروس أيام التشريق مسائل وأحكام ذكرنا بعض المعاني لألفاظ الحديث الثابت في صحيح الإمام مسلم وغيره من المصادر، وذكرنا شيئا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. فأول فائدة النهي عن صيام أيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها أيام أكل وشرب، وإذا وسمت بالأكل والشرب دل على أن هذه الأيام ليس فيها صيام، ليس فيها صيام. وهذا النهي هل يقتضي التحريم أو الكراهة؟ نعم، الصحيح أن النهي للتحريم، وظاهر الحديث الإطلاق للمتمتع وغيره، والصحيح أن للمتمتع رخصة في الصيام. أحسنت. الفائدة الثانية استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من تكبير وغيره من أنواع الذكر. الفائدة الثالثة، نعم، مشروعية التبليغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما حكم التبليغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، أحسنت. التبليغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام واجب على الكفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالتبليغ عنه بقوله وفعله، فقوله كما في الحديث السابق وفعله أن بعث عددا من أصحابه مراسلين أو رسلا إلى الملوك والأمراء، وبعثهم إلى بلدان شتى للدعوة إلى الله، وبعث أناسا للتبليغ عنه بأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ومن الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدد المنادي بأن أيام التشريق أيام أكل وشرب، مع أن الواحد فيه الكفاية، ولكن كما قال أهل العلم كان التعداد لفائدتين: أولا لبيان أهمية الأمر الذي بعثوا له، والثاني لكثرة الناس فاحتيج إلى أكثر من شخص لإسماعهم وإيصال هذا الأمر إلى كل من بمنى. ومن الفوائد أيضا أن أهل الجنة هم أهل الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، حديث كعب: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. والمراد بالإيمان هنا الإيمان الذي يشمل الإسلام ويشمل مرتبة الإيمان. فمن كان مسلما موحدا رجي له دخول الجنة. وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة إلا مؤمن، هذا النفي لدخول الجنة يأتي على وجهين وصورتين في النصوص الشرعية عموما. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينفي عن أصناف دخول الجنة، والنفي لأصناف عن دخول الجنة هذا له حالتان أو له صورتان. الصورة الأولى نفي للدخول الأبدي، وهذا يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وكما في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه لا يدخل الجنة من أشرك بالله، وكما في الآيات إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا نفي مطلق فيه التأبيد، وإذا نفي تأبيد فإن هذا خاص بمن أشرك بالله، بمن كفر بالله سبحانه وتعالى. أما الصورة الثانية فهي التي تأتي بنفي الدخول الأول، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قتات، وهذا النفي للدخول نفي أولي. ومن الفوائد أيضا البدء بالأهم فالأهم، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بذكر ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، ثم ذكر أن أيام التشريق أيام أكل وشرب. والأهم هنا هو تحقيق الإيمان، تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا الأهم. ثم الذي يليه من القيام بالعبادات التي شرعها الله عز وجل، ثم أخذ المباحات التي أباحها الله عز وجل وأحلها. لكن في الدرجة الأولى بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأمر عظيم وهو الإيمان، وهي طريقته عليه الصلاة والسلام. فأول دعوته بل أول دعوة الرسل كانت إلى توحيد الله وإلى الإيمان بالله وإلى تحقيق ذلك، ثم بعد ذلك تذكر العبادات وتفرض الواجبات. وفي هذا أيضا حديث ابن عباس في قصة بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن، أول ما أمره أن يدعوهم إلى توحيد الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك طلب منه أن يأمرهم بالصلاة بما افترض الله من صلاة وصدقة وغيرها. وها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بأمر الإيمان، ثم ثنى بأمر أيام التشريق والذكر فيها. وهنا ذكر ابن الجوزي رحمه الله مناسبة بين ذكر الإيمان
وذكر الأكل والشرب. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالأهم من ذكر الإيمان، وفيه معنى يمس الحج، وهو أن الكفار قد كانوا يحجون، فأخبر أن التعبد إنما ينفع المؤمنين دون غيرهم. ما المناسبة لذكر الإيمان في هذا الموضع؟ المناسبة ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله كما في كتابه الكشف، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين فيه معنى يمس الحج، وهو أن الكفار كانوا يحجون ويظنون أنهم ينتفعون بالحج، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجنة لن يدخلها إلا مؤمن، أما المشرك فلن يدخلها، وهذا تأكيد لهذا الأمر، وأن التعبد لله عز وجل بالحج أو بغيره لا ينفع إلا أهل الإيمان دون غيرهم. ومن الفوائد أيضا أن الإضافة، إضافة الأيام إلى الأكل والشرب والذكر، كما قال أهل العلم إضافة تخصيص، أي أن هذه الأيام وإن كانت لأمور أخرى فإنها تخص بالأكل وبالشرب وبالذكر، هذه لها مزيد اختصاص في هذه الجوانب، الأكل والشرب والذكر. ومن الفوائد أيضا أن هذا الحديث استدل به مالك، الإمام مالك، على عدم جواز الذبح ليلا. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أيام التشريق ولم يقل ليالي التشريق، فأخذ منها المالكية أن محل الذبح هو اليوم وليس الليل، هو النهار وليس الليل، من هذا اللفظ أيام التشريق أيام أكل وشرب. بل ومن قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهذا ليس بصحيح، فالصحيح أن ذكر أيام التشريق يدخل فيها الليالي، يدخل فيها الليالي، وهذا معلوم عند العرب، أن العرب قد تطلق الأيام ويدخل ضمنها الليالي، ويؤكد ذلك قول الله سبحانه وتعالى في المعتدة المتوفى عنها زوجها: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهل يكون الاعتداد في الليالي أو في الأيام دون الليالي؟ بل في هذا الحديث ما يرد هذا القول، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وذكر لله، فهل يقال إن الذكر لا يكون إلا في الأيام في النهار وأما في الليل فلا؟ فهذا الاستدلال ليس بصحيح، بل يستدل به على جواز الذبح في أيام التشريق ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا. ومن ذلك أيضا من الفوائد الحث على التوسعة والترفيه على النفس، وذلك من خلال الأكل والشرب. ففي الأكل والشرب توسعة وترفيه على النفس، ومن أحسن ما يوسع أو ما يوسع به على النفس هو اللحم كما ذكر أهل العلم، يوسع به على النفس وترفه قليلا مع أكل شيء من اللحم، لا سيما إذا كان مفقودا ما يأتي إلا أحيانا، فكثرته والنيل منه وأكله هذا فيه توسعة وترفيه على النفس. وفي هذا الإطلاق في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام أكل وشرب، قالوا هنا قال أهل العلم التنكير في قول أيام أكل وأيام شرب هذا يدل على التوسعة، وسع على نفسك بالأكل والشرب، لكن انتبه لثلاثة أمور. الأمر الأول عدم الإسراف. نعم كل ما أباح الله لك واشرب مما أحل الله لك، لكن لا تسرف، لقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال أهل العلم هذه الآية هي الآية الجامعة للطب، الآية الجامعة للطب هي هذه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو حصل الإسراف بأي نوع من أنواعه كان في ذلك مضرة ومفسدة وإخلال بالإباحة التي أباحها الله في الأكل والشرب. الثاني عدم الإضرار بالنفس، يأكل يأكل فوق الوعاء الصغير، نفسه أكبر بكثير من الوعاء الذي يحمله في بطنه، الوعاء مثل هذا والنفس مثل هذا، النفس تريد أن تأكل كلما مد، لو أطلق لها العنان لقتل نفسه إلى أن تصل إلى فمه آخر لقمة، وهناك يأتي الضرر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وبحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، لقيمات لا بس يقال كل واشرب، يقول أنا أريد أن أكل كثيرا، كل وإياك أن توصل الحد إلى الضرر، أن توصل ذلك إلى الضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال أيام أكل وشرب هذا فيه الدعوة للأكل والشرب أكثر مما كان، أكثر مما كان، يعني بمعنى أن المسلم كان يعتاد يأكل ثلث، الآن لا بأس يوسع قليلا أكثر من الثلث. لماذا؟ لأنها أيام أكل وشرب، لكن بما لا مضرة عليه، بما لا مضرة عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التوسعة على النفس وترفيهها بمزيد من الأكل ومزيد من الشرب بدون إسراف، بدون إسراف وبدون أيضا إضرار بالنفس، دون إضرار بالنفس. ومن الأمور التي ينبغي التنبه لها المباهاة في الأكل والشرب، لا يجوز المباهاة في الأكل والشرب، بعضهم يقول أنا لدي لحم أحسن من لحمك، وأضحية أحسن من أضحيتك، تعال تذوق، أنت لم تضحي. لماذا لم أضحي؟ أنا ضحيت. قال لا، لأن اللحم هذا ألذ وأطيب وأطعم. فيحصل المباهاة، وذلك منهي عنه، ذلك منهي عنه. فينبغي مراعاة مثل هذه الأمور. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيك.